أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسس التربية، وأيضا ما زلنا في سلسلة على مائدة التربية، حيث نعرض فيها أسئلتكم واستفساراتكم على ضيفنا الدائم سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن أحمد السعدي. نرحب أيضا بسعادة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. سعادة الدكتور، وأهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ أنور.
أهلا وسهلا،
وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين.
الله يحييكم، ونفتقدكم حقيقة في الاستديو، إن شاء الله نلتقيكم قريبا بإذن الله عز وجل.
بإذن الله، الله يجمعنا على خير إن شاء
يا
الله.
يا كريم. نبدأ بإذن الله عز وجل في أول الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل والسائلة عفاف بن سويد تسأل وتقول: كيف يتعلم هذا الجيل أن يحافظ على هويته المسلمة، وأن دوره عظيم في عمارة الأرض ورفع راية الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما فقها في الدين. اللهم الشكر لكم جميعا، والأخت الكريمة الأستاذة الأخت عفاف على هذا السؤال الحقيقة الذي ينم عن حرص وغيرة وعناية بالتربية الإسلامية وبالهوية الإسلامية، بل بأشد من ذلك حتى في قضية أن يكون الأبناء والأجيال صالحين مصلحين. وهذا الذي ينبغي الحقيقة أستاذ أنور أن نكون جميعا، يعني آباء وأمهات، مربين ومربيات، ذكورا وإناثا، نحرص على هذا الأمر، وهو الفوز العظيم الحقيقة في الدنيا وأعظمه في الآخرة. إجابة على سؤال الأخت أخي الكريم، أنا أقول أولا الوعي ثم الوعي ثم الوعي، يعني لابد لنا من قضية يعني الوعي، من التثقيف. لابد أننا لا نستصغر هذا القضايا المتعلقة بالمدخلات والجوانب المتعلقة بالتثقيف والمعلومات والمعارف الصحيحة التي لها ارتباط وعناية بهذا الموضوع المتعلق بالهوية الإسلامية وبالتربية، وماذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وكيف يكون الإنسان صالحا، وماذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان بأن يكون مصلحا أيضا، وما يرتبط بذلك. ولذلك لا نستصغر قضايا الوعي. بعض أخي أنور المشكلة عنده يقول: نحن شبعنا كثيرا من التنظير. أنا والله أقول الذي يقول هذا الكلام ويقصد شيئا الصادق، يقصد شيئا يعني يقدر له، ولكنه أيضا المحك هو لما نختبر الأجيال في الجانب المعرفي والمعلوماتي ربما نتفاجأ الحقيقة بأنه ما كنا نتوقعه منهم في الجانب الوعي وجانب التثقيفي والجانب المعلوماتي قد نتفاجأ أنه دون ذلك. وهناك دراسات أثبتت هذه القضية حتى في الجواب المتعلق بالمعلومات المرتبطة بالهوية الإسلامية وما يرتبط بذلك، قد ربما أشرنا إليها في بعض الحلقات السابقة. لذلك ينبغي أن نعتني بالوعي، وهي المدخلات الأساسية لكل شيء، وسبق ربما أيضا يعني أشرنا، أو هي قضية مسلمة عند أهل الأهداف فيما يرتبط بالأهداف السلوكية، ألا وهو ما يرتبط أن الأهداف المعرفية هي جسر للأهداف الوجدانية والجسر للأهداف المهارية. بمعنى آخر، لا نستطيع أننا نكسب الأجيال مهارات إيجابية وصحيحة، ولا نستطيع أن نكسب الأجيال اتجاهات أو توجهات وقيم إلا من خلال الجانب المعرفي بلا نقاش. وهذه قضية نحن بأمس الحاجة إليها، وهي تدل عليها نصوص الشرع، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وذلك قال البخاري: عقد باب العلم قبل القول والعمل. فنحن نؤكد أخي الكريم، الأخت الكريمة وأمثالها والجميع على أهمية الوعي. هذه النقطة الأولى أخي. النقطة الثانية أيضا نقول القدوة ثم القدوة ثم القدوة، وهنا الذي يعني يجعل الجانب المعرفي جانبا في محله الصحيح، وهو ما يرتبط بتطبيق ما نتعلمه. وهذا لا يتأتى الأجيال إلا كنا نحن الذين نوجههم من آباء ومربين أن نكون كذلك. ولذلك إذا كنا نريد أن يكون غيرنا أن يكون غيرنا كما نحب فلنكن نحن على الذي نريد أن يكونوا هم، وهذه قضية القدوة. يعني لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك لا يتربى الجيل على الهوية الإسلامية، ولا يتربى الجيل للعطاء لدينه إلا إذا وجد هذا الجيل من المربين وعلى رأسهم الأسرة آباء وأمهات هم كذلك يطبقون الهوية الإسلامية فعلا، ليس مجرد ظاهرة صوتية، وكذلك في نفس الوقت هم حريصون على خدمة دين الله عز وجل ورفع راية الإسلام. النقطة الثالثة معي أستاذ أنور؟
نعم.
النقطة الثالثة البيئة ثم البيئة ثم البيئة. وهذه قضية أيضا أخرى تؤكد على يعني ما يرتبط بجماعة الرفاق. أجيالنا أطفالا أو مراهقين أو شباب ذكورا أو إناثا نحتاج إلى أن نوجد لهم البيئة الصالحة، الأصدقاء الصالحين. لا بد لهذه البيئة، لأن من أقوى صوارف وبالذات في مرحلة المراهقة والشباب صوارف هذا الجيل عن ما تعلموه وما يعني كانوا عليه وما تربوا عليه هم قضية أصدقاء السوء، وهذه لها دراسات دلت عليها بشكل قوي ومهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى من ربه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فنحن من باب أولى. ولذلك أنا أقول الجدارة حينما تنجح الأخت عفاف وأمثالها في إيجاد البيئة الصالحة، البيئة الوجودية وجها لوجه، والبيئة التي يتعلم معها الابن والبنت، والبيئة التي يتعاطى الابن والبنت البرامج معها والأنشطة، وهذا هو دور الآباء والأمهات في إيجاد مثل هذه الأشياء والتحري فيها، بل حتى اتخاذ المدرسة المناسبة، وكذلك أصدقاء الافتراضيين من خلال التقنية، من خلال أيضا الوعي كما قلنا، ومن ذلك من هم الأصدقاء الإيجابيين وما هي مواصفاتهم. جميل. هذه قضية مهمة ومهمة جدا. جميل. لعل يعني أختم بالنسبة لهذا السؤال، وهي حقيقة من ركائز التربية على قضية الهوية أستاذ أنور، ألا وهو ما يتعلق بقضية إشغال أوقات الفراغ. جميل. مهما أعطيناهم من وعي وأعطيناهم من قدوة مهمة جدا، ومهما أعطيناهم من كذلك صدقات إيجابية، ستبقى قضية هم ماذا يشغلون أوقات فراغهم. لابد أن ننجح مع الأجيال من نعومة الأظفار من الطفولة بأن نحملهم مسؤولية وأن نشغل أوقات فراغهم. يعني ما أجمل أن تجد طالب المرحلة الثانوية أستاذ أنور، وأذكر هذا الموقف حصل لي، فكنت أريد منه حاجة معينة لقيته في إحدى البرامج الأنبياء الصيفية، فقال لي والله يا أستاذ خالد أنا جدا مشغول من الصباح إلى الظهر، ثم أعود الأسرة، ثم آتي لهذا النادي إلى المساء. فرحت جدا أن يكون مثل طالب في مرحلة ثانوية يعني بعمر 16 سنة 17 سنة مشغول، ومشغول متى؟ مشغول في وقت الصيف، والمثل العربي يقول الصيف ضيعت اللبن. كيف نستطيع أن نشغل أوقات فراغهم؟ هذه قضية مهمة، والله تعالى أعلم.
دكتور الله يحفظك، الموضوع حقيقة ما هو موضوع الجانب بناء الجيل وتربيته على القيم الإسلامية، لا شك أنه يحتاج إلى برنامج عملي. القواعد اللي ذكرتم لها لا شك لها أثر كبير إن شاء الله في توجيه المسار، وكنا حقيقة نرغب في أن يكون لو كان يعني مستقبلا أن يكون هناك برنامج عملي يطرح، أو الدلالة على بعض البرامج العملية القائمة للاستفادة منها كتجربة واقعية بعيدة عن المثالية، وأيضا واقعية. وأيضا أنبه على جانب مهم جدا في قضية مسألة التربية، وأنا ما أدري دكتورا كنت على صواب أو على خطأ، لكن دائما أؤكد على مسألة الإشباع أو دمج العلم مع العاطفة، فغالبا في هذا السن سن النشء الصغير والمراهقة إن صح التعبير يحتاجون إلى إشباع مثل هذه الرغبات، والتذكير دائما وأبدا بالهدف الأسمى الذي وجد من أجله الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا مما يحسن ذكره في مثل هذا المقام دكتور، كان تسمح لي بس أتطفل عليكم،
تفضل.
يقول: لقد هيأوك لأمر عظيم لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. التذكير بمثل هذه المهمات العظيمة والنماذج كما ذكرت، القدوات في سلف الأمة وفي الجيل المعاصر من الشباب الذين والفتيات الذين كان لهم أثر مبارك في نشر الخير وإذاعته والثبات على هذا الحق حتى يعني يتوفى الإنسان وهو لم يتغير ويغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به.
تسمح لي أستاذ أنور؟
تفضل تفضل.
أنا أوافقك على ما ذكرت، جزاك الله خير، خاصة في النقطتين الأخيرتين. أما النقطة الأولى لي تعليق عليها إذا تسمح لي.
تفضل دكتور.
يعني نشدان البرامج العملية، يعني نحتاج أن نقف عندها كما وقفنا عند قضية الكلام، أن نحن قد يكون يعني ما نحتاج للجانب النظري كثيرا.
نعم.
وإلى آخره.
نعم نعم.
أنا أقول الكلام من الناحية النظرية سليم يا أخي، لكن إشكاليته في ماذا سيد أنوار؟
في التطبيق.
إشكاليته لا إشكاليته أن ينتظر الآباء والأمهات من يعني يرسل لهم حتى يضع بين أيديهم برامج عملية. نحن الآن في مثل هذا على الهواء مباشرة، ليس البرنامج برامج عملية، عرفت كيف؟ هو برنامج سؤال، الآن جزء من أسئلة يفتح مجال لقضية الدور المطلوب من الآباء والأمهات. يعني أنا أقول يا أخي الكريم، هل الطبيب حينما يأتي يعطي وجه مثلا من يسأل سؤالا، هل سيتحدث عن المستشفيات الفلانية والفلانية والأستاذ الفلاني والفلاني؟ واضح قضية شيخ؟
واضح واضح.
الدور الآباء والأمهات هو يحتاج أنه يبحثون عن هذه المستشفيات والدكاترة الجيدين. نفس الكلام اللي أقول أنا، وهذه ليش أقول كلام هذا، لأن كثر الحقيقة، كثر يعني الملاحظة في هذا الاتجاه، وهو ما يرتبط بقضية البرامج العملية. وأنا خوفي ليس من يسأل سؤالاً إيجابياً أو يوجه توجيهاً إيجابياً ويشعر بتحمل مسؤولية، خوفي من الذين يقفون ويقولون والله يا أخي ذولا جزاهم الله خير، كلامهم جميل وإلى آخر، لكن كثروا علينا في هذا الأمر ولا مسكونا الجادة.
نعم.
طيب من سيمسك الجادة؟ أنت تمسك جادة نفسك، أنت أيها الأب وأيها الأم، ابحثوا عن هذه البيئات الصالحة من خلال التقنية ومن خلال الحضور. جميل. اسألوا عن البيئات التي تستقطب بناتكم، تستقطب أولادكم، حتى ولو كنتم في بلاد الغربة. صحيح. اسألوا عن الأكاديميات وعن البرامج النافعة التي تعلم الأجيال من خلال النت، هذا دور مطلوب. يعني يمكن نذكر مثالين ما ينتهي الموضوع.
صحيح.
ولذلك
صحيح.
هي القضية يعني التنبيه لتحميل المسؤولية للآباء والأمهات، والله تعالى
جزاكم الله خير، نفع الله
وإياكم.
هذا السائل أم ياسر تسأل: ما هي الأولويات التي يجب أن أهتم بها في تربية بناتي ذو السنتين والثلاث سنوات، وما هي المهارات التي أركز عليها أكثر في هذه المرحلة العمرية؟
حقيقة هذا السؤال يعني جميل أننا نقف معه، وقد يعني نحتاج شيئا من الوقت. أولا أستاذ أنور، فعلا يعني ربما نغفل عن مثل هذه المراحل المبكرة العمرية، وتكون غفلتنا بسبب الجهل، وتكون غفلتنا أحيانا بسبب تصورات مغلوطة، وهو أنه يعني ما نحتاج أننا نشغل أنفسنا كما نشغل أنفسنا مثلا إذا دخلوا المدرسة وما شابه ذلك. أولى هذه التوجيهات أستاذ أنور لهذه الأخت ولغيرها ولنا جميعا حقيقة، لأن كلنا في بيئات لدينا أطفال في هذه المرحلة، إما أبناء وإما أحفاد أو نعرف أناسا من أقارب، ونحتاج أن نتنبه لهذه القضية. وهو كما تعرف أستاذ أنور خصائص وحاجات المرحلة، صح ولا لا؟ هناك لكل مرحلة حاجاتها، صح؟
لا شك
وخصائص. بعضنا ما يفضل لهذا إلا إذا كبر الأبناء. هناك حاجات أو خصائص في هذه المرحلة لابد أن نتعلمها من خلال يعني ما ذكر في مجال علم النفس النمو، ولو بصورة مختصرة. يعني أعطيكم أمثلة يا شيخ. في هذه المرحلة أستاذ أنور، يعني يصبح الولد أو تصبح البنت أكثر استقلالية يعني وقوة ورغبة في فرض السيطرة. يعني عندها رغبة في السيطرة، يعني عنده رغبة في السيطرة، مثلا نتكلم هنا عن بنت مثلا، عندها رغبة في السيطرة على الآخرين. طيب هذا البعض سيرى أن هذه السيطرة غريبة و يعني تونا عليها ولسه لا لا هي جزء من خصائص هذه المرحلة ومن حاجة هذه المرحلة، فلا بد أن تكون يعني أمر طبيعي لا نشغل ذواتنا فيه.
جميل.
أيضا في هناك في هذه المرحلة شغف كبير للمعرفة، يعني كل شيء تريد أن تعرف بالتفاصيل، هو لذلك نحن إذا لم نقابل هذا الأمر بمعطاء المعلومات والدخول معها في الجو لن نشبع هذه الحاجة.
جميل.
وما شابه ذلك، بل سننزعج ربما منها لكثرة معرفة سؤالها وطلبها للتفاصيل، مع أنها ثلاث سنوات ونص أو شيء من هذا القبيل، هذه من خصائص وحاجات هذه المرحلة. مهم جدا أيضا من النقاط اللي ذكرها أهل الاختصاص أن هذه البنت مثلا أو الولد كذلك تعتقد أنك أختي الكريمة تعرفين ما تفكر فيه، فيحصل الغضب حال رفضك أو عدم فهمك رغباتها. يعني هي تظن أنك أنت تفكرين بما هي تفكر فيه. طيب هو هذا ظنها.
نعم.
زين. طيب لما ترفضين يحصل قضية إيش؟ يحصل قضية الغضب. فلذلك يعني لابد أن نفهم رغباتها ونمشي بعض الأشياء ربما كما يقال، لأن يعني طفلة صغيرة يعني والأمر سهل، ولا نغضب يعني أيضا نواجه هذا التصور لديها وهذه الحاجة لديها بردة فعل سلبية كبيرة.
جميل.
وربما تجاوز.
جميل.
البعض السادة.
جميل.
تجاوز البعض السادة.
جميل.
أنور.
جميل.
إلى قضية العقاب بالضرب. يا سيد أنور. العقاب بالكلام الشديد، يعني هذه أيضا عندها خيال واسع. سيد أنور في خيال في هذه المرحلة واسع، وهي تظهر هذا الخيال الواسع. ولذلك لا نتصور أن الخيال الواسع هذا هو عبارة عن ترف أو إزعاج أو ربما كذب، ولذلك لا بد أن ندرك لا تعي مفهوم الصدق والكذب في هذه المرحلة. هي صريحة للغاية وتظن أن خيالها صدقا. واضح.
جميل. جميل.
واضح القضية.
واضح.
ولذلك
قد تقول كلاما هي تعتقد أنه صحيح لكنه كذب بسبب خيالها.
بسبب خيالها.
آه.
فلذلك نبدأ حنا نقول أنت كذابة.
نبدأ
نقولها أنت كذا. فنعطي وصف لها، وهي أقل من هذا بكثير يا شيخ. أصلا يعني هي لا تعي حتى لما تقول لها أمها أنت كذابة. لا تعي هذه العبارة أصلا. أيضا تتميز بالفضول، وهذا لا علاقة.
لا بس دكتور يعني بس سؤال بس كذا طرح على بالي، إذا ممكن قضية الخيال بالنسبة للطفل في هذه المرحلة يترك أو يضبط ويوجه؟
لا خلوا دعه
يعني هو من خصائص المرحلة. تمام.
بالعكس حتى يمكن نكسبه قيما من خلالها وقصصا.
جميل.
خيالية.
جميل.
وإلى آخره وتصورات وإلى ما أبدا يعني. لا إشكال في ذلك، يعني إلا إذا كان في شيء يعني يؤذي أو شيء يعني غير طبيعي أو شيء من هذا القبيل، ممكن يعني نبدأ مثل ما قال رسول الله كخ يعني، عرفت كيف؟ أو شيء من هذا القبيل يكره، يعني يصير في شيء من يعني الموقف النفور منه.
نعم.
وما شابه ذلك. إيه. نعم. أيضا تتميز بالفضول يا شيخ، يعني تحب عندها سؤال لماذا، هي كلمة سائدة وعنده كلمة سائدة لماذا، واضح. فأنا لا ننزعج من هذا. البعض يقولك ليش تسألين، لا تسألين، واضح.
إيه.
لا تسألين، لا دعها تسأل هي لماذا. هذا جانب تتميز به في هذه المرحلة بقضية الفضول. تخاف من يعني أمور يعني هي أمور نحن نراها منطقية وهي لا تراها كذلك. يعني.
نعم.
يعني مثلا الأم ترى أنها تصعد إلى السلم أمر طبيعي، طيب البنت لا ترى ذلك أنه طبيعي، ترى أن هذا مشكلة كبيرة وتحدي خطير وضخم. عرفت كيف أستاذي؟ فلذلك التصور الأم غير تصور من هذه البنت.
صحيح.
وهذا الفارق. صحيح. لا هذا الفارق لابد أننا يعني نقدره حقيقة. باختصار أخي، خمس قواعد ممكن أن نختم بها الإجابة.
جميل.
عن هذا السؤال: الإنصات لها، الإنصات إليها، إشباع فضولها، واضح أستاذ الكريم، عدم الاستخفاف بكلامها، نعلمها القواعد والقضايا الاحترام وما يرتبط بذلك، ونحاول أن نركز معها المشاركة الجماعية مع غيرها من أخوانها وقريناتها وما شابه ذلك. والله تعالى أعلم.
جميل. جميل. الله يسعدك يا دكتور. هذا الأخ أو الأخت زيزي محمد يسأل أو تسأل كيف أعالج نفسي من حالات ندم دائما لدرجة أن نفسيتي مش حلوة. ندم
طيب.
دائم.
واضح هو لو كان ندم، لو كان ندم فعلا كما يقال جزئي أو أحيانا، فهذا كل منا يمر بمثل هذه الحالات، لكن أن يكون دائما هنا الإشكالية الحقيقة التي يحصل فيها الجانب من عدم الاستقرار النفسي. واضح أستاذ أنور؟
واضح.
لذلك نحن نقول فليتعود أو فلتتعود بالله ولتنتهي. يعني مثلا نمارس مثل هذا التوجيه النبوي، أعوذ بالله وننتهي من هذا التفكير، التفكير أني أنا يعني حصل كذا من قبل وليتني ما فعلت كذا وإلى آخره، خلاص الذي مضى مضى.
نعم.
اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، ما مضى، انتهى الموضوع. ولذلك الرسول يقول استعن بالله ولا تعجز، استعيني بالله عز وجل ولا تعجزي، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ولذلك إنجاز المهمة الحالية الحاضرة بشكل إيجابي يقيك يا أختي الكريمة من أن تجعلي هذه اللحظة الحاضرة هو استمرار للندم على شيء قد سبق وما شابه ذلك. السبق، ولعلك أن تعودي أختي الكريمة إذا كنت أنت من المتابعات لهذا البرنامج ولهذه القناة المباركة، أن تعودي إلى عدة حلقات كانت مع الأستاذ أنور المبارك جزاه الله خير حول قضية السعادة. السعادة ناس عنوانها الكامل، وتناولنا فيها أظن في ثلاث حلقات الرسالة الوسائد المفيدة للحياة السعيدة. فلعل أن تحاولي أن تقفي مع هذه الحلقات بشكل متمعن، وقد تناولنا قرابة 23 وسيلة مما ذكره العلامة عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وتعاطينا بعض التطبيقات والتنبيهات والتوضيحات ممكن تعودي إليها، ففيها عدة قضايا تحتاجين إليها أخت الكريمة. أيضا ممكن الإخوة الآن أيضا يخرجون، إذا كان يذكروننا الإخوان يا أستاذ أنور بعنوان الحلقات الثلاث.
جميل.
السعادة يكون جيد.
لعل أبو حامد يسعفنا بها.
نعم. أيضا في لعلهم أيضا الإخوان زاهم الله خير كيف أغير ذاتي، يمكن الأخت الكريمة عبر النت من خلال جوجل يجدون لقاء كيف أغير ذاتي في ديوانية المربي لمحدثكم، صلى الله ينفع بها.
آمين.
وهي
آمين.
حقيقة لقاء مهم جدا بخمسة قضايا أساسية مع استراتيجياتها قائمة على كيف الإنسان يغير ذاته.
جميل.
أيضا وفيها
جميل.
جوانب متعلقة بهذا الأشياء اللي هو الصراع الداخلي عند الإنسان وما يرتبط به. نعم قد يحتاج إلى غيره، وأقول هذه الأخت قد تحتاجين إلى إذا لم تستطيع أن تذهبي إلى مختصة، إلى طبيبة نفسية وما شابه ذلك، وحتى لو اضطررت أن تحتاجي إلى قضاء الدواء فلا عيب في ذلك ما دام من ذهبتم إليه أصحاب اختصاص وعناية ويثنى عليه. فهذا من الأشياء التي نحن أيضا نحتاج إليها. فإذا يمكن النظر في موضوع الوسائل المفيدة للحياة السعيدة والنظر فيها، شو هذا تجدونها إن شاء الله تعالى في اليوتيوب وفي لقاءات هذه القناة، وكذلك أيضا برنامج كيف أغير ذاتي، ولعل يكون لنا إن شاء الله في أسس التربية مجموعة من الحلقات حول هذا الموضوع متعلق بتغيير الذات، والله تعالى أعلم.
جميل، جزاك الله خير يا دكتور، نفع الله بكم
وإياكم.
سؤال آخر من الأخت محبة الرحمن رضا الله، أرجو من حضرتكم ذكر أسماء كتب إسلامية تربوية تعين الأبوين على تربية الأبناء تربية صالحة ترضي الله عز وجل. ولعل
جميل.
لعل إذا
جميل.
هناك بعض
جميل.
الكتب يا شيخ دكتور.
طيب أنا أقول أستاذ الكريم، أنا أولا أثني على هذا السؤال من وجه
جميل،
وهو ما نحتاجه، وربما كان في حلقة من الحلقات أكدنا على ما يسمى بالثقافة التربوية.
جميل.
يعني نحتاج نحن إلى ما يرتبط بالثقافة التربوية، متابعة مثل هذا البرنامج، حضور دورات، قراءة كتب مهمة جدا، وفي الغالب الذي يكون عنده دافع ذاتي لذلك هو يريد فعلا أن يكتسب المعرفة أو تكتسب المعرفة حتى يطبقوا ما يلزمهم في قضية تربية الأبناء وتربية الجيل والعلاقة بين الزوجين والعلاقة بين الأباء والأبناء وأباء والأبناء وهكذا المعلمين والمعلمات وما شابه ذلك. نصيحتي الحقيقة الكتب كثيرة أستاذ أنور، كتب أستاذ أنور كثيرة كثيرة جدا جدا، لكن دعني أختصرها في شخصيتين وليس هو حاصرا على الشخصيتين، لكن من باب كما يقال الاختصار، الاختصار وإلا في كتب كثيرة لشخصيات أخرى. يعني استاذنا الدكتور عبد العزيز النغيمشي، استاذنا الدكتور عبد العزيز النغيمشي انا انصح نصيحه كبيره جدا في النظر في كتبه، فهي سلسه وسهله، وتتميز كتب الدكتور عبد العزيز النغيمشي بالاستقراء من النصوص الكتاب والسنه، وهو اصلا مختص استاذ علم النفس التربوي والنمو وفقه الله وحفظه. يعني مثلا كتابه علم النفس الدعوي، وهذا يحتاجه البيئات التي تريد أن تحرص على قضية كيف تستفيد من هذا التخصص في جانب التأثير الإيجابي والتربية الإسلامية.
طيب مثلاً لو كان عند الإخوان صور لهذه الكتب أو كذا ممكن تعرض يكون جيد.
ماشي أيضا جيد. جميل. كتاب أيضا المراهقون يتحدث عن قضية المراهقة وما يرتبط بها وحاجات المراهقة. كتابه مثلا ركائز تربوية أيضا حول ركائز مبادئ تربوية حول ما نحتاجه في المبادئ الرئيسية وغير ذلك، وعنده كتب أخرى وأظن عنده كتب أيضا أطفال ما قبل المرحلة الابتدائية، وكذلك كيف نستفيد من السيرة في يعني في بناء الشخصية وإلى آخره. الشخصية الأخرى لأكتفي بهاتين الشخصيتين الحقيقة، وهي الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار في سلسلته الكبيرة الفخمة الحقيقة أنا أقول فيما يتعلق ب يعني ما طرحه في أعداد كبيرة. جميل. التي هي بعنوان سلسلة في التربية الرشيدة، سلسلة في التربية الرشيدة، وأنا حقيقة لا أعرف أين وصل الرقم، لكن أنا أجزم أنه تجاوز العشرين ربما حتى الثلاثين من خلال موضوعات مهمة في الجانب التربوي، عبارات سهلة وملخصات رائعة بعد كل فصل يتناسب مع أيضا أفهام عامة الناس. فهذان الشخصيتان وهذه الكتب التي أشرت إليها. نعم. أنا في تصوري الأخت محبة الرحمن وغيرها من الكتب النافعة والمفيدة التي ممكن نستفيد منها بإذن الله عز وجل.
أحسن الله يا دكتور. هذا الأخ يعني رمز لاسمه بكابتن، يقول كيف نربي أبناءنا في الغرب، وهل ما زال هناك فارق كبير بين التربية في بلاد الإسلامية وبلاد الغرب؟ ما رأيك يا دكتور؟
جزاه الله خير، وعانهم الله الحقيقة، يعني عانهم الله على ما هم فيه يعني في هذه البيئة. الحقيقة نقول هم اللي يعني مبتلون بمثل هذا، ولذلك النجاح منهم ومن هذه الأسر في التربية ولو تعبوا أكثر، وسيتعبون أكثر حقيقة سيد أنور، سيتعبون أكثر لا محالة. نعم. بإذن الله عز وجل لعل يصدق فيهم أن القابض على دينه كالقابض على الجمر، ولعل يصدق فيهم بإذن الله عز وجل أجر الواحد منهم كأجر 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر ليس من السهولة بمكان أبدا. طيب ماذا أنا أقول؟ في فرق مهما حصل أيضا من وجود يعني كما يقال المجتمعات تتغير والمجتمعات تشابه بعض الأشياء، لكن في فرق بين تسمع الأجيال تسمع الأذان وأجيال لا تسمع الأذان، وبين في فرق بلا نقاش بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر. النقطة التي ممكن أيضا نؤكد عليها أستاذي أنور، لابد أن نعوضهم. طيب بماذا؟ عندي قضيتان واضح أستاذ أنور؟
نعم.
قضية الأولى أن نعوضهم باهتمامنا أكثر. جميل. أنا عجبني من خلال بعض الأسئلة اللي كانت تريدني في الاستشارات أستاذ أنور، يعني تجد الأب والأم حريصان جدا أن يعطوا لأبنائهم في تلك البلاد الغربة غناية أكثر واهتمام أكبر. يعني الواحد منا اللي مثلا يقول والله أنه قد يكون أعطى ربما ساعة في يومه، يعطي هؤلاء ساعات أكثر. المقصود أنه سيكون دورهم في الاهتمام والعناية بالأبناء هو دور أعظم وأهم، وإذا سيقصرون كما يقصر غيرهم ستكون مصيبة أكبر. وهنا نحتاج الحقيقة أن نوجه إلى أنه لابد حفظكم الله من قضية مزيد من العناية ومزيد من الاهتمام بما يكسب الأبناء الجاذبية لبيوتهم والجاذبية لأبائهم وأمهاتهم من خلال وعي الآباء والأمهات في الركائز التربوية التي تجذب الأبناء للأباء والأمهات حتى لا يذهبوا إلى غيرهم. جميل. ولا يصبح البيئة المنزلية مجرد فقط يعني كما يقال يعني مجرد فقط أكل وشرب ونوم سيجدونه في البيت، لكنه شيء آخر سيذهبون إلى أماكن أخرى وربما يكون شد من ذلك. ربما يكون الهروب، والهروب هناك أسهل من غيره، والتمرد هناك أسهل من غيره، ولذلك نحتاج أن نعوضهم بمزيد من الاهتمام. كما أيضا هذه النقطة الثانية في التعويض، النقطة الثانية في التعويض أستاذ أنور، ألا وهو وهذه لاحظتها في بعض البيئات اللي أيضا كانت تستشير حقيقة، وهو إيجاد محاضن رديفة مهمة. يعني محاضن رديفة مهمة، وجدت بعض العوائل من مكان يأتيني في الاستشارات في بلاد الغربة يجمعون أبنائهم في محاضن معينة ويدفعون ويستأجرون لهم، يجمعون بناتهم من خلال معلمات ويعلمهم القرآن، وبعضهم يكونون أصلا نشأوا في تلك الديار ولا اللغة العربية هشة بالنسبة لهم، فيعلمون اللغة العربية ويعطونهم مجالا أكثر في مجالات التعويض إلى آخره. فوجود مثل هذه البيئات وأن يدفعون لها ولو شيء رمزي في ظني أيضا لابد من البحث عنها. وكما يعني يقولون ترى الذي سيبادر سيجد زبائن، أما الذي سينتظر غيره قد لا يجد، لأنه قد لا يكون القائد المبادر موجودا. فكونوا أنتم المبادرون وجزما عندكم 20 أسرة، انجحوا مع 5 أسر 6 أسر 7 أسر، يعتبر بهذا حد يعني شيئا طيب ومبارك إذا أنتم بادرتم لمحاولة التعويض بإيجاد يعني يعني كما يقال. الآن التقنية أستاذ أنور أيضا من الوسائل التي تساعد في التعويض ومحاولة يعني أيضا التجديد في هذا الجانب من خلال أيضا برامج داخل الأسرة تعوضهم بانتقاءات جيدة في أشياء معينة دينيا ودنيويا، والله أعلم.
جزاك الله خير يا دكتور.
وإياكم وإياكم.
لعل أيضا في إجابتك على السؤال الأول في الحلقة في مشاركة في جزء من هذا من حيث بناء الصحبة واختيار الصحبة وغيرها من القضايا هذه المهمة، خاصة في بلاد يعني الذي يقل فيها المسلمون ويقل فيها البيئات التربوية المفيدة. جزاك الله خير دكتور، نفع الله بكم. هذا السؤال أيضا من الأخ الذي رمز له باسم كابتن، هل يحرم أن نمنع أولادنا من كثرة الاختلاط بالأجداد وذلك لكثرة زلات الأجداد ومحاولة الأجداد تمييع أفكار الأبناء تجاه الإسلام، بمعنى أنه يمكن تقليل احتكاك الأبناء بالأجداد قدر الإمكان، وإن حدث يكون بوجود الأب والأم، هل هذا يعتبر حرام أو لا؟
طيب أيضا أشكر السائل. أما يعني ما يتعلق بقضية حرام أو حلال أو ما شابه ذلك هذا ليس مجالي حقيقة،
نعم،
ولا مجال البرنامج، لكن ربما نعطي رأيا تربويا في هذا الاتجاه.
جزاك الله خير.
هو الحقيقة السؤال أستاذ أنور سؤال تضمن الجواب، لعلك أن تأذن لي أختبرك، فأين الجواب في السؤال؟ أين الجواب في السؤال؟
ذكر ضابطين، الضابط الأول تقليل احتكاك، والضابط الثاني يكون بوجود الأب والأم، يعني تقنين.
أي نعم بالضبط، تقنين هذه القضية وما يتعلق بها، يعني بحيث ما دام الوصف كما يقال بهذا الاتجاه السلبي الحقيقة من الأجداد، نحن لا 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 يعني لا نربي الأبناء ولا نقوم بمحاولة يعني كما يقال الإيذاء وما يرتبط بذلك، هذا لهم حقهم، لكن أيضا من حق أبنائنا علينا أن نحفظهم حتى ولو كان، ذكر الله عز وجل بين في قضية يعني في قضية يعني وإن جهداك الوالدين جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. فنحن نصاحب أجداد الأبناء ونجعل الأبناء يصاحبونهم بالمعروف، لكن صار هناك هذا التأثير وهم في مقتبل بناء ذواتهم وإلى آخره، فنقلل ما أمكن لذلك سبيلا. وأيضا الضابط الآخر الجميل أيضا وأن نكون قريبين بحيث أن أيضا نعرف يعني كيف نستطيع أننا يعني نوجه هذا الكلام بطريقة مؤدبة لطيفة جيدة، والذي ابتلي بذلك بحيث أن يكون والله فعلا فيه شيء من كما يقال الآثار السلبية التي تقدح في جوانب أو تعين على الشهوات أو تعين على الشبوات. أنا أعرف حالات أكثر من قضية أجداد، من حالات قضية أباء. يعني أنا أذكر حالة من الحالات اللي مرت علي الأستاذ أنور، أن الأب يدعو ابنه والعياذ بالله لممارسة الفاحشة.
لا حول
ولا قوة. الفاحشة مع يعني مع صديقه وما شابه ذلك يعني. نعم. يعني وأبوه طريق يعني لأمه، فكان منزعج جدا وذهب إليه في بلده. فقالت أمه، أنا قال سأرجع، ما أستطيع أجلس مع والدي وإلى آخر. حفظ الدين، حفظ الدين مقدم، ولا شك أنه رأس وتاج كل شيء يعني. فنسأل الله دون كما قلنا، دون أيضا يعني دون المحافظة على القضايا الأساسية في هذه القضية، فلا طاعة لمخلوق معصية الخالق. ونحاول نحسن قدر المستطاع بناء على يعني الحدود التي تعيننا على ذلك، والله تعالى أعلم.
الله أكبر. ولا ننسى الإحسان إليهما مهما كان، يعني وإن جاهداك على جميل. أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. نسأل الله
يعني جميل أستاذي أن يدخل الإبن حتى بوجود الأب والأم بهدية لهذا الجد.
نعم
مثلا. ويمكن أيضا كذلك ربما ما أشرنا وهذه ينبغي أن نشير إليه، جزاك الله خير، ذكرتنا يعني وصاحبهم الدنيا معروفة، بعض أوجه المصاحبة معروفة مثل قضية الهدية. كذلك ممكن يكون هذا بعد الإحسان يكون في نقاش من أحب الناس في هذه الأسرة إلى هذا الجد. إنه يا جد يعني، أو يا أبي أو كذا حسب المتحدث يعني مثلا، أو كذا يا خالي إذا كانت متحدثة الأم وما شابه ذلك، إنه يعني حقيقة يعني في شيء من الأمر الذي لا يوافق الله سبحانه، لا يعني يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولعلك أن يعني أنت لك قدر وقيمة لدينا، ولك مكانة عظيمة لدينا، لكن أبناؤنا وإلى آخره، نحن نريد أن الأبناء يعني يحبونك أكثر ونحن نحبك أكثر، نتمنى.
جميل.
لكن هذه القضية قد ينصاع مع الإحسان إلى أنه على الأقل يكف، حتى لو ما كف قناعة يكف يعني ما عنده من إشكالات، فلا يعني يتحدث عندما يجيء هؤلاء الأبناء. وهنا نقطة مهمة أستاذ أنور حقيقة، وجميل أنك ذكرتنا بهذا الرافد المتعلق بالمصاحبة بالمعروف. في نقطة مهمة سيد أنور، لندرك جميعا خاصة عند تعارض طرق التربية ما بين يعني الأجداد والآباء وما شابه ذلك، أو أيضا كذلك الأسر الأخوة والأخوات، وما يحصل بعض الأحيان من إشكاليات في 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 تربيتنا لأبنائنا وتربية غيرنا لأبنائنا. إذا لم نكن أصحاب مبدأ واضح وبلطف، لن يحترمنا الآخرون، سيبقون على ما هم عليه. واضح سالي؟
نعم
يعني لابد أخي وأختي وجدي ويعني والدي أنا الأب وإلى آخره، يعني بكل أدب وإحسان، وأكون محسن كما أشرت أنت جميل، أكدت على قضية الإحسان. والإنسان مفطور لأن يحب لمن يعني يحب من يحسن من أحسن إليه، وإن المحب لمن يحب ومطيعه. وهو قضية أن يرون أنك أنت صاحب مبدأ، يرونك أنك أنت صاحب مبدأ، وعندئذ وأيضا أنت محسن وأنت محسن وهو وأنت محسنة، الطبيعي أن العاقل حتى لو فيه شر سيكف هذا الشر عن 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 هذا، وسيحترم على الأقل لو ما كان مقتنعا بكلام الأب وكلام الأم في التربية وما شابه ذلك.
جزاك الله خير يا دكتور وبارك الله فيك.
وياك.
عندي سؤال حقيقة، سؤال كبير يعني، لكني أجله إلى بعد الفاصل بعد إذنك يا دكتور.
تفضل
حضرتك. الله يسعدكم أيها المشاهدات. معنا سؤال حقيقة كبير لكن نجعله بعد الفاصل، فانتظرونا.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
من رحمة الله بالإنسان أن يرزقه أخا يؤانسه ويقويه، ومن شكر هذه النعمة أن يلزم الأدب مع إخوته، فهذا من صلة الرحم. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فيحترم أخاه الأكبر كما يحترم أباه، ويصدره في الأمور لا سيما إن كان مسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، ويرحم أخاه الأصغر ويلاطفه كما يلاطف ابنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ويساعد أباه في تربية إخوته الصغار، وينفق عليهم إن عجز الأب عن الإنفاق وكان هو قادرا عليه. ففي الحديث: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، ويساعد إخوته في مذاكرة دروسهم ولا يتشاجر معهم، فإن ذلك يحزن والديه، وليعلم أن تفاهمه مع إخوته يفرح والديه ويرضيهما. فإن كان قيما على إخوته بعد وفاة والديه فليحرص على حقوقهم، وليعطي إخوته ذكورا وإناثا كبارا وصغارا حقهم في الميراث كاملا، فإن أكل حقوقهم ظلم وقطيعة رحم. قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وليكرم أبناء إخوته وأخواته، فإن ذلك إكرام لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. وليسامح من أخطأ في حقه من إخوته، كما فعل يوسف عليه السلام، قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وليدعو لأخيه كما فعل موسى عليه السلام، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وليدافع عن أخيه ولينصره، فإن كان ظالما منعه من الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نعود إليكم بعد هذا الفاصل، وبين يدينا سؤال كبير، وحقيقة هذا السؤال يعني فيه نوع من المسؤولية الكبيرة على الوالدين وعدم معرفة حقوق الأبناء وأصول التربية. ولعل هذا البرنامج أسس التربية مع سعادة الدكتور خالد السعدي يساهم بتصحيح هذا المسار. السؤال حقيقة يقول، يعني هو سؤال وأيضا يحتاج، أسأل الله عز وجل يوفق الأستاذ الدكتور خالد السعدي في علاج مثل هذه المشكلة. نعم، الصوت واضح يا دكتور؟ الصوت واضح؟ اي نعم. ابو حامد لعلك تشوف الصوت. اي
تفضل الان. نعم،
يقول السائل سمايا ام اي، هذا رمز الاسم، كيف يثق الانسان بنفسه ويشعرها بالحب والامتنان والتغلب على عقد النقص، وكل هذا نتيجة طفولة سيئة مليئة بالمشاكل، مشاكل بين الوالدين والعنف والإهمال وعدم الاحترام والتحرش بالطفل الذي تعرض له وهو صغير مرة واحدة من أحد أقاربه؟ كيف يعيش هذا الإنسان وقد فشل في تكوين صداقات ناجحة ولم يستطع الزواج، وتقريبا لم يستطع النجاح في أي شيء؟ أسأل الله يعينك يا دكتور ويسددك في الإجابة.
جزاك الله خير، اللهم أمين ويكسر، وأنت تساعدني إن شاء الله.
جزاك الله خير. أنت والله أنا حقيقة تأثرت كثير بالسؤال.
أنت أخصائي نفسي ولك الحق ولك الحق بالمشاركة. طيب،
جزاك الله خير دكتور.
نقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعون من الله. الحقيقة أستاذ أنوار، يعني وطبيعي أن الواحد يتألم، لأنه لما يضع نفسه في مكان مثل هذا الأخ أو هذه الأخت السائل أو السائلة، يعني حقيقة يعني ما زلنا نعاني من يعني المراوحة في زمن ليس الزمن الذي ينبغي فيه الإنجاز. زمن الإنجاز بالنسبة للحظة هو الزمن الحاضر كما قلنا.
نعم.
يعني ترى هناك تشابه نوعا ما بالوجه مع سؤال صاحبة الندم الكبير.
نعم.
الماضي.
نعم.
لكن هنا أيضا أريد أننا نحلل شيئا من أمور حتى نستفيد منها تربويا لحياتنا عموما. وانظروا يا أيها الإخوة والأخوات إلى أثر التعامل السيء وأثر التعرضات الإشكالية المتعلقة في التحرشات وما شابه ذلك في مراحل مبكرة في الطفولة على الإنسان إذا كبر. وهذا الحقيقة يجعل هناك حقيقة الانتباه من أن لا نقع في لا يقع أجيالنا وأبناؤنا في مثل هذه الأفخاخ، ونحن أول من نتحمل مسؤولية، لأنه إذا قصرنا في التربية وفي طريقة التعامل وفي الغفلة عن أبنائنا وعدم الاهتمام بهم ستحصل مثل هذه الطاقة. والله يسأل أنور، عندي من القصص من خلال الاستشارات يعني الشيء المخيف جدا يعني حقيقة، ولا أريد أن نجعل القضية كلها مخيفة، لكن دعنا أعطيك مثال واحد يعني مثال لشخص عنده يعني للأسف عدم يعني الشاب ليس عنده ميول للجنس الآخر يا أستاذ أنور، عرفت؟ ليس عنده ميول أبدا ولا رغبة في الزواج من الجنس الآخر، لكن عنده والعياذ بالله ميول لنفس الجنس. فلما تنظر إلى 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 حالته، هو عبارة عن انتهاك عرضه وهو طفل صغير بشكل يعني يعني مستمر من أحد أقاربه حقيقة، وكان يهدده، فصار لديه هذه الإشكالية الكبيرة الضخمة التي يتعلق. فأقصد في هذا نحتاج أن نتنبه عموما حتى نستفيد من قضايا أن نؤخر العناية بتربيتنا لهؤلاء الأجيال من عمة أطفالهم. صدق الذي قاله أستاذ أنوار، أن البناء في مرحلة الطفولة ستكفينا إشكالات كبيرة في مرحلة المراهقة والشباب. صحيح. والتقصير في مرحلة الطفولة كذلك سيكون أثرها كبيرا في تلك المرحلة. وصدق ابن القيم رحمه الله حينما قال أن فساد الأبناء من فساد الآباء، فساد الأبناء من فساد الأبناء آباء، وجزء من فساد الآباء قد لا يلزم أن يكون يمارسون نفس الممارسة. صحيح. ولكن من الفساد هو الحقيقة تضيع التربية.
نعم.
وعدم الاهتمام بأبنائهم، هذا من الفساد.
نعم.
أؤكد 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 على ما ذكرناه في السؤال السابق، يعني نرجع إلى ما يرتبط بأساليب دفع تلك الإشكالات التي ترجعنا إلى الماضي. نتعوذ بالله وننتهي، ننظر إلى تلك الوسائل التي تساعدنا على السعادة. ما استطعنا إلى ذلك كسبيلة يعرض الإنسان نفسه أو تعرض الأخت نفسها على أهل الاختصاص، حتى ربما يكون هناك في مجالات أخرى غير العلاج المعرفي والعلاج السلوكي المهم، هذه أيضا علاجات معرفية والسلوكية، التدخل الدوائي. وكما أشرنا أيضا إلى كيف أغير ذاتي وأهميتها كما قلنا موجودة أيضا على اليوتيوب. أؤكد تأكيدا كبيرا يا أيها الإخوة والأخوات، طبيعة النفس البشرية إذا سلمتها للتفكير وكان مضمون التفكير سلبي بشيء مضى أو شيء لاحق أو حتى نظرة حالية كما يقال محبطة، ستكون النواتج سلبية شئنا أما بينا ولا نستطيع أن ننجز. علينا أن نخرج من هذا الإطار قدر ما نستطيع. إن لم نخرج يعني بكل إيجابية نخرج بجزء من الإيجابية، لأن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. نعم. لكن أن لا نصل أبدا. أن لا نصل أبدا هي قضية من القضايا المشكلة أستاذ أنور، والله تعالى أعلم.
صحيح. يعني هذا الأخ أو الأخت، الحقيقة ما عرفت هو رجل أو امرأة، وكنت أتمنى لو نعرف حتى مقدار العمر، بس واضح أنه كبير. يعني في قضية يعني أتمنى يعني يستشعرها، هو الآن في طريق، هو في الطريق الصحيح، هو الآن بدأ بالشعور بالمشكلة، بقي أن يواصل المشوار كما ذكرت يا دكتور بالاستشارة للمختصين، والكلام اللي ذكرته يا دكتور جدا رائع وجميل.
إغلاق باب الماضي هو
نعم
أكبر مسؤولية.
نعم.
أكبر مسؤولية ذاتية علينا جميعا يا سامي.
عدم الاستسلام يعني للأفكار.
عدم الاستسلام لهذه الأفكار، دفع الأفكار هذه ودفع مصادرها يا شيخ.
صحيح.
لذلك لاحظ التوجيه النبوي، فليتعوذ بالله ولينتهي. والله
جميل.
لو قلنا أعوذ بالله وانتهينا، لو أشغلنا أنفسنا أخي، أشغلنا أنفسنا بشيء نحبه، ترى تغير إطار التفكير.
صحيح.
في لحظتها.
صحيح.
يا شيخ.
صحيح.
تغير إطار التفكير.
صحيح.
ولذلك لو مارسنا الرياضة، لو مارسنا القراءة، لو ذهبنا حتى نأكل، لو ذهبنا حتى نتحاور مع غيرنا، ترى تغيرت القضية. تغيرت. هو في الغالب يأتي هذا الكلام حينما يكون الإنسان مع نفسه، ولكن يقولون إذا استرسلت بهذه الأفكار وأنت على فراش النوم، قم وغير مكانك. الفراش ليس للأفكار، الفراش للنوم. اذهب ومارس شيئا آخر غير النوم حتى تستطيع أن تنتهي. نعم.
هل تحيله إلى ما حلت إليه من قبله؟
بالضبط بالضبط.
أعتقد بالضبط. كيف أغير ذاتي مهمة له.
بالضبط.
أنا أحسنت. والله أطلب من الأستاذ المخرج والإخوة لو ينزلون الرابط، رابط اللقاء الدكتور كيف أغير ذاتي، يكون في الوصف في اليوتيوب، بحيث يستطيع الإخوة الدخول على الوصف والدخول على المحاضرة، وأيضا محاضرة السعادة اللي طرحها الدكتور حول كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وعموما لقاءات الدكتور خالد في برنامج أسس التربية نوقشت مثل هذه القضايا ووضعت لها بعض البرامج المفيدة. نسأل الله ينفع أن ينفع.
آمين.
ونسأل الله يصلح حالنا وحال الأخ الكريم وحوال المسلمين. آمين. أجمعين. آمين. دكتور آمين. الوقت يداهمنا حقيقة، يعني لعلنا في دقيقتين نجاوب على سؤال الأخ فهد الذي وصلنا عن طريق الواتساب. يقول
كم بقي سؤال
والله باقي هذا السؤال وسؤال بعده.
طيب لو تحاول تختصر السؤالين مع بعض يكون جيد حتى ننتهي.
يعني
سريعا
هذا الأخ يقول: هل جعل الله التربية المتميزة صعبة لجميع بني آدم؟ يعني نجد في محيط يعني في المحيط محيطنا نماذج قليلة مميزة في بذل يبذل فيها الوالدان جهدا كبيرا لا يستطيع أغلب الآباء والأمهات. التربية المميزة لا يجد لها. المسألة الأخيرة،
السؤال الثاني،
والله السؤال الأخير يحتاج والله أتوقع وقت، يتكلم عن أسباب الخيانة وميل الزوج عن الزوجة. يعني أعتقد أن هذا لو نجاوب على الأول نؤجل هذا إذا ما لم يتسع.
يعني الخيانة في ماذا بالضبط؟ الخيانة في علاقات الزوج مع غير زوجته.
هذه الأخت أمل تقول الخيانة الزوجية أسبابها خيانة بالرسائل الإلكترونية عبر السوشيال ميديا، مع أن علاقتنا جدا جميلة ولا يوجد مشاكل، علاقة حب ود احترام متبادل، نوع الرسائل تعارف سوالف، يعني من هذا.
واضح. طيب أما السؤال الأول أخي الكريم، أنا أقول باختصار شديد جدا عشان نحافظ على الوقت، المشكلة أبدا المشكلة فينا نحن وتقصيرنا. يعني فينا نحن التقصير، يعني عرفت كيف؟ فنعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. النماذج أنا لا أرى كلام السائل أو الأخ فهد كلام سليم وما يتعلق بأن النماذج قليلة، بالعكس هناك نماذج عديدة، لكن المشكلة أن هذه النماذج لا تظهر للسطح ولا نحرص على بيانها، وقد يكون أكثر ما يظهر هي النماذج السلبية، وهذه مشكلة. المشاكل التربية لها جهاد وابتلاء، التربية جهاد وابتلاء، ولذلك لابد أن نتحملها. نعم، يعني لابد أن نعرف أن التربية هو جزء كبير وأساسي، بل هو لب القضايا لما ندخل فيها كل المضامين وما يتعلق بها. وعندئذ القضية صعبة، ولكنها ليست هي قضية معقدة، لا، هو تكليف من الله نحن قادرون عليه لو أخذنا بهذا الزمن. أما ما يتعلق بالسؤال خيانة الزوجية، أقول وارد عدم المحبة، هذا وارد، أنها أن الزوج لا يحب زوجته، ولكن هذا ليس تبريرا لانحرافه في العلاقة، لكن وارد كجانب تشخيصي أو تفسير الحالة. وأيضا وارد أنه لا، هو يحبها ولكن يحتاج إلى إشباع، يعني يحتاج إلى تعدد، وهنا مشكلة التعدد ما يواجهه بعض الرجال من إشكالات وصدود من المجتمع وثقافة المجتمع وما يتعلق بذلك. وارد كذلك أنه عنده ميول إلى قضية الولوغ في الحرام والتعلق به، حتى لو كان ما كان، حتى لو كان متزوج واحدة واثنتين، فكل هذا ممكن. ولذلك أنا أقول الحوار والنصح وفتح باب أيضا التعدد حتى لا يكون عنده مجال تصور بأنه حله الوحيد بالحرام. أما إذا كان النقطة الثالثة المتعلقة بقضية الولوغ في الحرام، فيتقي الله عز وجل هذا سوى، يحاول أنه يذكر بالله عز وجل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير دكتور، شكرا لكم وشكرا للسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا لأصحاب الأسئلة، وإن شاء الله ما زلنا معكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ونلقاكم بإذن الله وأنتم في أمن وإيمان وصحة وسلامة في الأبدان.
آمين.
دمتم جميعا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.